بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المختصرة الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في بيان ضلال جماعة الأحباش. قد يقول قائل: ما عندنا جماعة تسمى جماعة الأحباش، لكن في العالم الإسلامي والمسلمون أمة واحدة، هذه واحدة. الأمر الثاني: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. الأمر الثالث: الوقاية خير من العلاج. الأمر الرابع: أن السنة الكونية تقتضي أن الضلال ينتقل ولا استبعده، فليس عندك اليوم جماعة أحباش، الشهر القادم قد تجد جماعة الأحباش، فماذا أنت فاعل؟ كما تدرس الآن فقه العبيد والإيماء والاستبراء وما عندك جهاد قائم، غدا قد يقوم الجهاد، فماذا أنت صانع في الغنائم والفيء والتقسيمات هذه وحكم الإماء والعبيد فلا بد أن تكون مستعدا. كما قلنا أخوان، العلم إيه؟ قاعدة كلية، ما يعني ما هو مسائل إذا احتجت قرأت. نعم. طيب، الفصل الأول في انحراف هذه الجماعة: تجوزهم الشرك بالله تعالى، فيجيزون الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة بالأموات. طيب، الثاني: تحريفهم لصفات الله تعالى، فالأحباش يرون وجوب تأويل النصوص الواردة في الكتاب والسنة في صفات الله جل وعلا، وهذا خلاف ما أجمع عليه المسلمون من لدن الصحابة والتابعين ومن صار على منهجهم. يبقى إذن هم منهجهم في الصفات إيه؟ هو منهج التأويل ومنهج الأشاعرة، والرد عليهم معروف من عن أئمة السنة كما نقل هو الإجماع على إمرار هذه النصوص، نصوص الصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. قال الإمام أحمد رحمه الله: نؤمن بها ونصدق ولا نرد شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق وصدق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. ثم مثل بصفة الوجه: ويبقى وجه ربك، ومثل بصفة اليدين: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وصفة العينين: تجري بأعيني، واصنع فلك بأعيننا ولتصنع على عيني، وصفة السمع والبصر وهو السميع البصير: من معكم أسمع وأرى، وصفة الساق: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وفي الحديث: فيكشف عن ساقه، وصفة الاستواء: الرحمن على العرش استوى، والمحبة: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، والغضب أن والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فإذا هم في الصفات على محرفة. طيب، الفصل الثالث: عقيدتهم في القرآن. يعتقد الأحباش أن القرآن الكريم ليس كلام الله حقيقة، حقيقة كما في تأليف عبد الله الحبشي هو صاحب هذه الجماعة في شرح على العقيدة الطحاوية، إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية. شوف كيف يشوهون كتب السلف. وهذه عقيدة فاسدة باطلة، اللي هو القرآن ليس كلام الله حقيقة. والأدلة على رد هذا الباطل معروفة. قال تعالى: وكلم الله موسى إيه؟ تكليما، وتواتر عن السلف الصالح إثبات هذه العقيدة حتى صنفت فيها المصنفات الخاصة. الفصل الرابع: عقيدتهم في علو الله تعالى على خلقه. من عقائد الأحباش الباطلة نفي علو الله سبحانه على خلقه، كما أوضحه أيضا في ذلك عبد الله الحبشي في شرح الطحاوية، والدليل القويم هو معرفة الإسراء والمعراج في الحشية، هذا الكلام كله. فينفون علو الله عز وجل على خلقه واستواءه على عرشه. وعقيدة المسلمين التي دلت عليها آيات القرآن القطعية والأحاديث النبوية والفطرة السوية والعقول الصريحة أن الله جل جلاله عال على خلقه، من ذلك ثم استوى على العرش، من ذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي قصة المعراج أكبر دليل على هذا. طيب، الفصل الخامس: قولهم في حقيقة الإيمان. الإيمان عند الأحباش، جماعة الأحباش، ما هو؟ الأحباش في مسألة الإيمان على مذهب أهل الإرجاء المذموم. سبحان الله، شوف العناوين يا أخواني: كما في الدليل القويم على الصراط المستقيم، تأليف عبد الله الحبشي، مؤلف اسمه الدليل القويم على الصراط المستقيم. يعني لو واحد لو قلت له واحد عندنا مؤلف عامل عندنا واحد عامل كتب ألف الدليل القويم على الصراط المستقيم ايه اظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية الدين القويم الدين القويم. طيب فهم في الإيمان مرجئة، ومعلوم أن عقيدة المسلمين التي كان عليها الصحابة والتابعون من صار عهدهم إلى يومنا هذا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، اللي هي كم؟ خمس سنات. ولا بد أن يكون مع التصديق موافقة وانقياد وخضوع للشرع المطهر، وإلا فلا صحة لذلك الإيمان المدعى. لا بد يكون عمل يصدقه. الفصل السادس، سلوكهم الطرق الصوفية. عقيدة جماعة الأحباش كما قدمنا في أول هذه الرسالة عقيدة مكونة من أخلاط وضلالات عدة، ومنها الصوفية، فهم منتسبون للرفاعية ونقشبندية المبنيتين على خرافات وبدع وانحرافات لا يقرها الشرع المطهر. ومعلوم لدى كل منصف أن هذه الطرق الصوفية كلها محدثة في الدين، مفيش حاجة اسمها صوفية أهل السنة، لا، صوفية باطلة لا علاقة بالسنة، فلا تجتمع السنة مع الصوفية. زي اللي يقولك مرجئة أهل السنة لا تجتمع الإرجاء مع أهل السنة ولا الصوفية مع أهل السنة. سنة يا صوفية، سنة يا مرجئة، لكن إيه فيها مرجئة أهل السنة؟ في أحد من أهل السنة مرجئ؟ لا، لكن نقول بقى واحد مثلا من أهل السنة لكن وافق هؤلاء في عبارة ولا في كذا وهو على طريقة في هذا، فيقال يتجنب في هذا، لكن لا ننشئ طائفة اسمها طائفة ايه مرجئة أهل السنة. نعم، لكن نقول فلان هذا مذهبه في الإيمان على مذهب المرجئة أو على كذا وكذا. طيب، وطبعا ليس الصوفية فقط الضالة بل كل الطوائف الخارج عن جماعة السنة والجماعة كلها ضالة. في زمن كان الصحابة يعظمون هذا، سبحان الله، لما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها قالت يوم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مباشرة أعظم رد وأعلى رد، أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل، مجرد تسأل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لكن اليوم أنا لست إخوانيا ولكن معهم قلبا وقالبا، ينزلون الميادين يفعلون كل الأفعيل، وفي النهاية والله العظيم وبلا خجل يقول واحد إيه؟ من اللي قال الأحزاب؟ إحنا قلنا الأحزاب حلال، وإحنا قلنا الخروج على السلطان حلال، من اللي قال كده؟ لا، الأحزاب حرام والخروج حرام والمظاهرات حرام، من الذي قال ذلك؟ ألا طب أنتم الذين قلتم ونزلتم وكذا؟ لا، قصدك اللي حصل ده؟ لا، ده كانت مصالح مفاسد وكان يعني الواقع احتاج إلى، لكن احنا أبدا. أو هذا قول آخر، هذا الكلام كله معك، لكن ليس هذا السلطان ظالما، إنما هذا السلطان كافر، فما تقول نحن نعلمه ونحن على عقيدتك، لا يجوز خروج على الحاكم الظالم ولا التظاهر عليه ولا كذا، لكن هذا ليس ظالما، هذا حاكم كافر، هذا حاكم ايه؟ كافر. الفصل السابع، طعنهم في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم الأحباش في بعض أصحاب النبي بما لا يليق. أيضا الحبشي مؤلف اسمه صريح البيان، ومن ذلك بتصريحهم بتفسيق معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وهم بذلك يشبهون الرافضة قبحهم الله. زاد عليه سيد قطب ففسق معاوية وعاذة وعمر بن العاص وأبا سفيان وهند امرأة أبي سفيان، كفره في الحقيقة. نعم، لازم قولي تكفير، لأنه قال في أبي سفيان لم يتجاوز إيه إسلامه الشفتين، حكم عليه وقد غاب هذا الحكم عن رسول الله، لم يحكم النبي على أبي سفيان بهذا، وحكم عليه سيد قطب، لم يكن النبي يعلم أن أبا سفيان كان على إسلام لم يتجاوز الشفتين حتى جاء سيد قطب وأظهر ذي الحقيقة بأن أبا سفيان إنما أسلم شفتين ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. ومن طعن في الصحابة فإنه يكون ضالا مضلا بل يتهم على الإسلام، كما قال أئمة الإسلام: إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. الفصل الثامن: تبني الأحباش الفتاوى الضالة المخالفة للكتاب والسنة. تبدو في جماعة الأحباش ظاهرة الضلال في الفتوى ومصادمة النصوص الشرعية من قرآن أو سنة، لا يتقيدون بالعلماء. لاحظ يا أخي أن هذه الأصول غالبة عند الجماعات كلها، ومن أمثلة ذلك إباحتهم القمار مع الكفار، نلعب القمار مع الكفار. طب ليه؟ ما الدليل؟ الدليل سلب أموالهم عشان نأخذ أموالهم. طب هم يأخذوا أموالك؟ طيب هو أنت لا تكسب على طول، هم يأخذوا أموالك أنت. وتجويزهم سرقة زروعهم وحيواناتهم بشرط، بشرط تفهم، بشرط يجوز سرقة الزروع ده بس بشرط ألا يؤدي ذلك إلى فتنة. يجوز الزنا بالمرأة بس بشرط ألا يؤدي ذلك إلى فتنة. ألا في الفتنة سقطوا. وتجوزهم تعاطي الربا مع الكفار وجواز تعامل المحتاج بأوراق لينصيب المحتاج. نفس الجماعات دلوقتي نفسها بالضبط، يجوز سرقة الكهرباء وتعطيل عداد الكهرباء وتعطيل عداد المية وأخذ أساس المدرسة. كل هذا ليه؟ أصل بيت المال ولي الأمر ما بيعتمدش، ناخد بقى احنا بطريقتنا. أصل المفروض أصلا ولي الأمر يعملنا البساط دي مجانا. أصل المفروض أصلا الكهرباء دي بتاعت السد العالي رزق الله ندفع ليه؟ أصل المفروض أصلا دي مية النيل. وهكذا دواليك هذه العباءة الواسعة التي ما أنزل الله عز وجل بها من إيه؟ من سلطان. ومن مخالفتهم الصريحة أيضا أن استدامة النظر إلى المرأة أجنبية ليس حراما، وأن نظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة التي لا تحل له ليس بحرام، وأن خروج المرأة متزينة متعطرة مع عدم قصدها استمالة الرجال إليها بشرط. تخرج متبرجة متعطرة متزينة بس احذري يا أمة الله أن تقصدي إمالة قلوب الرجال. وإباحة الاختلاط بين الرجال والنساء وجعلهم ما هو من كبائر الذنوب من الأمور الجائزة المباحة إلى غير ذلك من تلك الفتاوى الضالة التي فيها مناقضة لما دل عليه الكتاب والسنة، نسأل الله العافية. الفصل التاسع: معادتهم لعلماء الأمة المصلحين والطعن في دعوتهم إلى الله عز وجل. طبعا هذه إيه؟ أيضا مسك جميع الجماعات أنهم يطعنون في أئمة السنة كما فعل الخوارج حينما طعنوا في الصحابة. وغرض من يطعن في العلماء الفصل بين الأمة ومرجعيتها، وأخطر شيء في الأمة ألا تكون لها مرجعية. مصر فيها خير كثير جدا، وأنا أقولها برؤية عين ومخالطة بدن، أن طالب العلم المصري مصري قل نظيره في همته، قل نظيره. أكنك كنت عند طالب يقعد من فاجر ويروح بيت 19 بالليل متواصل، ينام في العربية ينام في الدرس ياخد له غفوة كده مش مشكلة. المهم فين الطالب ده؟ مش موجود، لا سوداني ولا سعودي ولا أي حد خالص. طالب العلم مصر ده نوعية فريدة، نوعية فريدة. أنا أقول لك هذه نوعية فريدة. لكن المشكلة واحدة، ما هي؟ ليست هناك مرجعية متفق عليها. ما عندناش ابن باز، ما عندناش الألباني، ما عندناش الفوزان، ما عندناش واحد تقول الشيخ قال وما تحتاجش تقول هو الشيخ مين. تعالوا نروح للشيخ، معروف الشيخ، الشيخ يحكم بينا، معروف الشيخ. لكن ما عندكش كده لا في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في كذا. لكن في السعودية تقول تعال نروح سمحت الوالد، سمحت الوالد ما معروف سمحت الوالد، سمحت الوالد انت فرضت عم روح الشيخ يبقى الشيخ الفوزان. وهكذا في مرجعية، في مرجعية متفق عليها، في مرجعية تهاب. انما احنا عندنا كله زي بعض، كله زي بعض. هو عبد المقصود هيسمع ياسر برهامي؟ هو ياسر برهامي ده ما بيسمعش كلام محمد اسماعيل، يبقى يبقى يسمع كلام محمد عبد المقصود؟ كلنا رؤساء، كلنا مدراء، ما فيش ولا موظف، كلنا مدراء ولا واحد موظف في مصر، كله مدير، كله شيخ، كله ينبغي أن يفتي،
كله هو المنهج الحق، كله هو المنهج السديد. واخد بالك؟ هكذا هي دي المشكلة. ففصل الأمة عن قيادتها وعن مرجعيتها أمر من أخطر ما يكون، وهذا الذي يحرص عليه أعداء الإسلام. من أساليب جماعة الأحباش الوقحة للتنفير من علماء الأمة الراسخين والإقبال على كتبهم سبهم وتضليلهم والحط من أقدارهم بل وتكفيرهم، وعلى رأس هؤلاء العلماء ابن تيمية. حتى إن المدعو عبد الله الحبشي ألف كتابا مستقلا في الطعن على هذا الإمام المصلح، ونسبه فيه إلى الضلال والغواية، وقوله ما لم يقله، وافترى عليه فالله حسيبه وعند الله تجتمع الخصوم. ومن ذلك أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه يطعن فيه أيضا. ولا شك أن فما كان من هذه الجماعة إلا أن صوبوا سهامهم نحو الدعوة السنية ومن قام بها. ولا شك أن بغض هذه الجماعة لهؤلاء الصفة المباركة من علماء الأمة من ذكرنا منهم ومن لم نذكر دليل على من تنطوي عليه قلوبهم. زي الحداد كما نقل لي إن كان يقول ابن تيمية عالم في الفقه لكن ليس في العقيدة. وهذا ومما أصدرته هذه الجماعة الضالة للتشنيع على عقيدة التوحيد ومن تمسك بها في القديم والحديث كتابه المسمى دراسة موازنة لجماعة الباحثين عليه من الله ما يستحقون. والكلام على هذا الكتاب من وجوه: الوجه الأول، ليس هناك طائفة تسمى بالوهابية، وإنما هذا اللقب اخترعه القبوريون ليصدوا الناس عن دعوة التوحيد التي قام بها الإمام محمد ابن عبد الوهاب وقامت عليها الدولة السعودية. الوجه الثاني، أدرجوا تحت اسم الوهابية أئمة سابقين على الشيخ محمد بزمان طويل مثل ابن خزيمة والدارمي وابن تيمية وابن القيم الذهبي، فيكون المقصود الطعن في أئمة السنة لكن تحت عباءة إيه؟ الوهابية. الوجه الثالث، كانت حملتهم على من يسمونهم بالوهابية بسبب إثباتهم لأسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة. وهذه الفرقة الضالة فرقة الأحباش اعتبرت من يتبع الكتاب والسنة ويسير على منهج السلف الصالح في إثبات الأسماء والصفات منتقصا لله. الوجه الرابع، أن المشابهة لليهود على الحقيقة هم الأحباش، وكل من نفى أسماء الله وصفاته التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسلط عليه الإحادة والتحريف والتأويل. الخاتمة، وبناء على ما سبق ذكره وغيره مما لم يذكر، فإن اللجنة الدائمة، ده بحث لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء، تقرر ما يلي: أولا، جماعة الأحباش فرقة ضالة خارجة عن جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، والواجب عليهم الرجوع إلى الحق. ثانيا، لا يجوز الاعتماد على فتاوى هذه الجماعة لأنهم يستبيحون التدين بأقوال ضالة. ثالثا، عدم الثقة بكلامهم على الأحاديث النبوية من جهة الأسانيد والمعاني. رابعا، على المسلمين في كل مكان الحذر والتحذير من هذه الجماعة الضالة، جماعة الأحباش، ومن الوقوع في حبائلها تحت أي اسم أو شعار أو مؤسسة أو مركز. واللجنة تقرر ذلك وتبينه للناس، تسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي ضلال المسلمين، وأن يصلح أحوالهم، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يكفي المسلمين شرورهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو بكر بن عبد الله أبو زيد، عضو صالح بن فوزان الفوزان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، حفظ الله من بقي ورحم الله من مات، ودرأ بأهل السنة والجماعة في نحور المبتدعة في كل زمان ومكان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من هذه الرسالة في يوم الأحد الموافق الثاني من شهر ربيع الأول لعام 37 بعد 1400 بمدينة ضمياط طبل.